بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، كنا تكلمنا بالأمس عن مسائل وأحكام الصيد، الصيد في الحرم والصيد في الإحرام. والمصنف رحمه الله تعالى وهو الشيخ الأمين قد أطال النفس في هذا الباب، وأطال الكلام وذكر مسائل كثيرة، وربما أكثر تلك المسائل لا يحتاج إليها الناس في ذا الزمان، لأن الناس صاروا يسافرون بهذه الآلات التي هيئها الله وخلقها لنا، فالحمد لله على نعمه وفضله، فلا يصطادون في الطريق، بخلاف ما كان عليه الحال سابقا، إذ أن الحاج أو المعتمر يعني المحرم يبقى أياما طويلة وهو في طريقه إلى مكة، فربما احتاج إلى بعض ما ذكر في مسائل الصيد. لكننا نبهنا بالأمس على أمور قد يحتاج إليها من يدخل مكة من قتل حشراتها وهوامها ودوابها، وربما نختصر شيئا من الكلام ولا نتحدث عن بقية المسائل، إلا أننا نذكر مسألة مما ذكرها المصنف في هذا الكتاب رحمة الله عليه، وأقصد بالكتاب الأصل وهو الأضواء، أضواء البيان، وهي مسألة حرم المدينة. فنقول تكلمنا بالأمس عن تحريم الصيد في مكة لأنها حرم، وتكلمنا عن تحريم قطع شجرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعضد شجرها، يعني مكة، وذكر أنها حرم آمن وأن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض، وأن إبراهيم دعا لأهل مكة ولمكة. لكن ثبت في الصحيحين وغيرهما أن المدينة حرم كذلك، فهل لها أحكام مكة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم على قولين. الجمهور على أن المدينة حرم كما أن مكة حرم، واستدلوا بأدلة كثيرة وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم، من ذلك ما ذكرنا لكم قبل أيام من حديث عائشة رضي الله عنها حين ذكرت، والحديث عند البخاري في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهي أوبأ أرض الله عز وجل، وذكرت أن بطحان كان يجري نجلا، وبطحان هذا الوادي الذي نعرفه وهو من أودية المدينة، كان يجري نجلا يعني ماء آسنا أسود، لسوء هواء المدينة وقت ذاك ولشدة الوباء فيها، فلما نزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصيبوا بحماها، وكان الناس إذا دخلوا المدينة من غير أهلها قل أن يسلم أحد من حماها، قل أن يسلم أحد من حماها، وهذا الأمر كان في الجاهلية وفي الإسلام حتى بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين قدم أعرابي وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام والهجرة، بايعه على الإسلام وبايعه على الهجرة إلى المدينة وأن يسكنها، فحم أصيب بحماها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أقلني بيعتي، قال لا أقيلك، فذهب ثم عاد وقال يا رسول الله أقلني بيعتي، يعني أردد إلي بيعتي، لا أريد أن أبايعك على الهجرة، لا أريد أن أبقى في المدينة لسوء هوائها. قال يا رسول الله أقلني بيعتي، قال لا أقيلك،
فذهب ثم عاد الثالثة فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، قال لا أقيلك، فمضى على وجهه دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم هاربا، مضى على وجهه هاربا دون إذن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمره قال المدينة كالكير، كما أن الكير، والكير هو موقد الحداد، موقد الحداد الذي يكون فيه النار، والحداد يضع فيه الذهب والفضة لإذابتها أو لتنظيفها، وكذا يضع فيها الحديد ليذوب الحديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، أو قال وينصع طيبها بالضبطين، يعني كما أن الكير يزيل خبث الذهب والفضة كذلك المدينة تنفي خبثها. المقصود أن المدينة كانت أرضا وبيئة كما قلنا هذا فيما مضى. فلما جاءوا إلى المدينة أصيب أبو بكر بحماها، أصيب بلال بحماها، تقول أم المؤمنين كما في البخاري فجئت أعودهما فقلت يا أبتي كيف تجدك، يعني كيف حالك، ويا بلال كيف تجدك. فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أقلعت عنه الحمى يعني خفت يرفع عقيرته ويقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني يحن إلى مكة. وبلال كان يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يقصد وادي مكة، والإذخر من عشب مكة، يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل، وشامة وطفيل من جبال مكة أو من الجبال التي حول مكة. فجاءت عائشة رضي الله عنها وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما قال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ولأهلها فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، كحبنا لمكة أو أشد. فكانت المدينة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، لأنه أو هنا على أنها و يعني وأشد من حبنا لمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المدينة أكثر من حبه لمكة، وهذا لا إشكال فيه والنصوص في ذلك كثيرة. وكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبون المدينة أكثر من حبهم لمكة ويشتاقون للمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكث في مكة بعد أداء النسك حتى في حجة الوداع، نتكلم أيهما أفضل، حتى في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى ونزل المحصبة ينتظر عائشة رضي الله عنها، فلما غلب على ظنه أنها وصلت التنعيم وعادت إلى البيت أمر الناس بأن يخرجوا من المحصب وينزلوا البيت، فطاف الوداع وانصرف من آخر الليل حين أنهى طوافه قبل طلوع الفجر، ما انتظر صلاة الفجر في مكة صلى الله عليه. وقد صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين يعني للمهاجرين، أذن لأصحابه من المهاجرين أن يبقوا في مكة ثلاثا بعد الصدر، بعد الصدر يعني بعد صدورهم من نسكهم بعد الانتهاء من حجهم، غاية ما يبقون في مكة ثلاثا، لما؟ حتى لا يعودوا في هجرتهم. ولذلك كان المهاجرون يكرهون البقاء في مكة كي لا يعودوا عن هجرتهم حتى لا ينقطع أجر الهجرة، هذا خاص بهم فقط لا لغيرهم، وإلا لغيرهم مكة أفضل عند الجمهور كما سنبين. ولذلك كره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين الموت بمكة. ومما يدل على ذلك ما ورد من حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين من قصة مرضه في حجة الوداع بمكة، لما مرض بمكة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة وهي عائشة بنت سعد، ولم يكن له أبناء ذكور ولا حتى من الإناث إلا بنت واحدة، وكان سعد رضي الله عنه ثريا، فقال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، الحديث الطويل الذي تعرفونه. ورزق بعد ذلك سعد بعشر من البنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث، في هذا الحديث، قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أأخلف بعد أصحابي؟ يعني بمكة، يعني يرجع أصحابي إلى المدينة وأنا أموت بمكة؟ هذا الكلام متى؟ في أيام منى. أأخلف بعد أصحابي؟ يعني أموت بمكة وأصحابي يرجعون؟ قال: لا، إنك لن تخلف، إنك لن تخلف يعني في مكة ولن تموت بمكة، إنك لن تخلف يعني بعد أصحابك، ولعلك أن تخلف يعني بعد أصحابك، إنك لن تخلف يعني في مكة ميتا، ولعلك أن تخلف يعني في الدنيا بعد أصحابك، يعني يموت أصحابك وتبقى. وهذا الذي حدث، فكان سعد بن أبي وقاص آخر العشرة موتا، آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة هو سعد رضي الله عنه، فخلف بعدهم في الدنيا ولم يخلف في مكة، يعني لم يمت في مكة وهم عادوا إلى المدينة. قال: إنك لن تخلف، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فكان ذلك يوم القادسية، نفع الله به المؤمنين، نفع الله به الإسلام وأهله، وكسر به شوكة الفرس، فأضر به المجوس وأهله، ونصر الله الإسلام يوم القادسية على يد سعد. ثم يوم المدائن، فدخل سعد رضي الله عنه المدائن فاتحا بعد أن فر كسرى، ودخل إيوان كسرى مهللا مكبرا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم في إيوان كسرى، فنفع الله به أقواما وأضر به آخرين. قال: إنك لن تخلف، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرين. ثم قال: لكن البائس سعد بن خولة، يقول الراوي وهو الزهري، يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن خولة هو الذي وقصته راحلته فسقط من على ناقته فمات يوم عرفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخمر رأسه ولا وجهه، وزيادة وجهه في صحيح مسلم، ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ قال: يبعث يوم القيامة يلبي، مع أنه على خير وهو بدري من أهل بدر، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حزن له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات في أرض هجرته، مات بمكة. قال: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. هذا خاص بالمهاجرين حتى لا يرجعوا عن هجرتهم. ولذلك قال بعدها النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث، قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم طيبها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. وفي أحاديث أخرى قال: اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك إبراهيم لمكة ومثله معه. وفي صحيح مسلم قال: اللهم اجعل مع البركة بركتين. وفي صحيح مسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ضعفي، ما قال ضعف، قال ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وفي أحاديث كثيرة كما رواه ابن عباس وعلي وعائشة وطائفة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي أحاديث أخرى قال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي لفظ أو حديث آخر قال: إني أحرم ما بين مأزميها، كما عند مسلم، مأزميها يعني جبليها. وفي لفظ قال: حرمت ما بين لابتي المدينة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي الحديث السابق ذكرنا لكم سابقا أنه قال وإني عبدك ونبيك، ولم يقل وإني خليلك، مع أنه خليل الرحمن، فالله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهذا محمول كما ذكرنا على نعم على أمرين. الأمر الأول أنه خرج مخرج التواضع منه صلى الله عليه وسلم، قال إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإني عبدك ونبيك، ولم يقل خليلك مع أنه خليل الرحمن. إما أنه قال ذلك تواضعا، والأقرب من ذلك وهو الاحتمال الثاني وهو الأقرب أنه قال ذلك قبل أن يخبر بأنه خليل الرحمن، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم متى أخبر أنه خليل الرحمن؟ في مرض موته، في مرض الوفاة كما في الصحيح، حين خرج وقد عصب رأسه من شدة الحمى والألم، وهو يهادى بين رجلين بين علي والعباس رضي الله عنهما حتى أجلساه على المنبر، فأخبر الناس بما أوحى الله إليه وهو في مرض وفاته، فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وفي لفظ قال إن الله اتخذ صاحبكم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فعلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبره الله بهذه المنزلة العليا في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، فحين قال وإني عبدك ونبيك ما كان أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم المنازل منزلة الخلة، فالله عز وجل أرسل أنبياء كثر وأرسل رسلا كثرا، لكنه ما أخبر أنه اتخذ أحدا منهم خليلا إلا اثنين، قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا. وخلته أعظم من خلة الخليل صلى الله عليه وسلم لما في حديث الشفاعة، ففي حديث الشفاعة حين يهرع الناس إلى آدم صلى الله عليه وعلى نبينا يقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته أما ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك، فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح، ونوح يقول مثل ذلك، يقول اذهبوا إلى إبراهيم. فإذا ذهبوا إلى الخليل قالوا له أنت خليل الرحمن، أنت الذي اتخذك الله خليلا، أما ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك، فيقول إنما كنت خليلا من وراء وراء، إنما كنت خليلا من وراء وراء، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، وموسى يقول اذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيأتي ويسجد تحت العرش، الحديث الذي تعرفونه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ونص أنها حرم آمن، قال فهي حرم آمن. على هذا اختلف الفقهاء، هل حرمة المدينة كحرمة مكة، وهل هي حرم أو لا؟ فجمهور الفقهاء على أن المدينة حرم، جمهور الفقهاء على أن المدينة حرم كما أن مكة حرم، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا المدينة ليست حرما، وإن كانت فهي ليست كحرمة مكة، ليست كحرمة مكة. لماذا؟ قالوا ليس لها من الحرمة ما لبيت الله عز وجل، فإن من حرمة مكة أن لا يدخلها الإنسان إلا محرما، وقد ذكرنا هذه المسألة سابقا وقلنا الجمهور على أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، ذكرنا هذا قبل أيام. فقالوا لو كانت المدينة حرما لما دخلها الإنسان إلا بإحرام كمكة، والمدينة لا يدخلها الإنسان بإحرام، فقالوا إذن ليست لها من الحرمة ما لمكة. وأبعد بعضهم النجعة فقال أحاديث تحريم المدينة لا تصح. ليش ما تصح وهي في الصحيحين وعامتها متفق عليها والباقي إما في البخاري أو في مسلم؟ قالوا لأن فيها اضطرابا. أي اضطراب؟ قالوا لأن في بعضها يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني حرمت ما بين مأزميها، وفي بعضها يقول حرمت ما بين جبليها، وفي بعضها يقول حرمت ما بين لابتيها، وفي بعضها يقول حرمت ما بين ما بين حرتيها، مأزميها، جبليها، حرتيها، لابتيها، حرمت ما بين ثور وعير. قالوا هذه ألفاظ مختلفة دالة على الاضطراب فلا تصح، وهذا قول ساقط، إذ أنه لا اضطراب فيها فالمعنى واحد. قوله صلى الله عليه وسلم حرمت ما بين مأزميها يعني جبليها، حرمت ما بين ما بين مأزميها يعني جبليها، وقوله حرمت ما بين جبليها يعني مأزميها، وقوله حرمت ما بين عير وثور الجبلين، جبليها جبلاها هما ثور وعير، وقوله حرمت ما بين لابتيها هي الحرتان، حرمت ما بين حرتيها هي اللابتين. فالمأزمان والجبلان وعير وثور الحدود الشمالية والجنوبية، وأما اللابتان والحرتان هي الحدود الشرقية والغربية. إذن لا اضطراب. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا عن حدود المدينة فبين أن المدينة حرم ما بين عير وثور، وعير هو الجبل المستطيل جنوب المدينة، وأنت متجه إلى مكة إذا حاذيت الميقات كان الميقات عن يمينك وعير عن يسارك، وهذا جبل يعرفه الناس قبل الإسلام من الجاهلية بهذا الاسم. وثور ذاك الجبيل الذي هو على شكل ثور رابض، ذاك الجبيل الرابض خلف أحد فلا إشكال. وأما اللابتان، واللابة هي الحمم البركانية، هي الحرتان، وهي حدود المدينة من الشرق والغرب، فليس ثم اضطراب. وخاصة أن الأحاديث جملة كثيرة وهي في الصحيحين والسنن وغيرها. يبقى مسألة كيف تكون حرما وليس لها حكم الحرم، يدخلها الإنسان وهو حلال لا يحرم. نقول نعم، حرمتها ليست كحرمة مكة، حرمتها ليست كحرمة مكة، فإن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، كما في حديث أبي شريح رضي الله تعالى عنه. وأما المدينة فقد حرمها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حين دعا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم اختلف الجمهور الذين ذهبوا إلى تحريم المدينة، وهو الصحيح من قولي أهل العلم، قول الجمهور أن المدينة حرم، اختلفوا هل في صيد المدينة جزاء كصيد مكة أو لا. وقد مضى هذا الأمر بالأمس، ذكرنا الكلام في صيد مكة وفي قطع شجرها، فأكثر الفقهاء على أن المدينة ليس فيه جزاء صيد إن صيد فيها صيد وإن كان الفاعل يأثم، مع اتفاقهم هؤلاء الذين ذهبوا إلى تحريم المدينة مع اتفاقهم على تحريم الصيد في المدينة. لماذا؟ لأنه صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعضد عضاهها يعني شجرها، وفي لفظ قال لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها. قالوا إذن هي كمكة، لا يعضد عضاهها يعني لا يقطع شجرها ولا يصاد صيدها، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن كما أن مكة لا يصاد صيدها المدينة كذلك. فلا خلاف بين من ذهب إلى أن المدينة حرم، لا خلاف إلى تحريم الصيد في المدينة، هذا لا إشكال فيه، وأن من يصاد فيها صيدا يأثم. لكن الخلاف هل يجب عليه جزاء أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن من يصيد في المدينة عليه جزاء الصيد، وهو قول أبي ثور، وهو أحد الفقهاء فقهاء الإسلام، وهو قول أبي ثور وقول ابن أبي ذئب الإمام العظيم محمد بن أبي ذئب إمام أهل المدينة، وهو من أقران مالك، وهو من أقران الإمام مالك، الإمام مالك والإمام ابن أبي ذئب والإمام ابن إسحاق كانوا كلهم في وقت واحد في المدينة، وهم من أتباع التابعين. فالإمام ابن أبي ذئب رحمه الله وأبي ثور ذهبا إلى أن من يصاد في المدينة فعليه جزاء الصيد كمكة، والجمهور قالوا الذنب أعظم من ذلك، أعظم من أن تكفرها كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المدينة: المدينة حرم، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا، أو قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فرضا ولا نفلا. فقالوا الذنب أعظم من ذلك فلا كفارة فيه، إنما يلقى الله بذنبه أو يتوب، مع اتفاقهم على إثم من يفعل ذلك. وقالوا لا يقطع شجرها أيضا، كما أن مكة لا يقطع شجرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن عقوبة من يصاد فيها صيدا أو يقطع فيها شجرا أن يؤخذ سلبه، سلب الفاعل، سلبه يعني متاعه، ثيابه، ملابسه، أغراضه تؤخذ منه. واستدلوا بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث سعد الصحيح، وهو أنه مر بالعقيق، والعقيق تعرفونه، وادي العقيق، وكان له قصر بالعقيق يعني بيت، فمر وإذا بغلام يخبط شجرة، بغلام يخبط شجرة يكسر أغصان الشجرة، فجاء للغلام وأخذ سلبه، يعني أخذ لباسه إلا ما يستر عورته، وأخذ متاعه وأغراضه وما معه ودابته ومضى. فذهب هذا الغلام، هذا المملوك، إلى سيده يشتكي سعد بن أبي وقاص، وقال: مر بي سعد فأخذ مني متاعي وملابسي وثيابي وأغراضي، كل ما معي. فذهب سيده إلى سعد وقال: لما أخذت متاع غلامي؟ أردد إلينا متاع غلامنا. فقال له سعد: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف نفلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات منذ زمن. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأيتموه يصيد فيها أو يختلي خلاها فله، من رأى منكم من يختلي خلاها أو يصاد صيدها فله سلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فله سلبه، لكني أعطيكم ثمنه. قال: لن أعيد إليكم سلب الغلام، لكن أعطيكم ثمنه تطيبا لخاطركم يعني. فبعض أهل العلم يستدل بذلك، لكن الذي عليه الجمهور أنه يأثم ولا كفارة عليه، من يصطاد في المدينة أو يختلي خلاها أو يعضد شجرها فإنه يأثم إن كان ذلك بلا غرض ولا حاجة ولا ضرورة، ولا كفارة عليه. ومما استدل به من ذهب إلى أن المدينة ليست حرم، وهم الحنفية رحمة الله عليهم، استدلوا بحديث أنس الصحيح، وهو حديث: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وأبو عمير كان أخا لأنس، كان أخا لأنس من أمه، وكان طفلا صغيرا، وكان عنده نغير، والنغير نوع من الطيور التي تصاد، من الطيور البرية، يلعب به في قفص، يلعب به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم ويلاعب هذا الطفل الصغير أبا عمير، فدخل مرة بيت أم سليم رضي الله عنها فوجد ابنها يبكي، فسأل عن سبب بكائه، فقالوا: يا رسول الله، كان له نغر يلعب به فمات نغره. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يداعب هذا الطفل ويمازحه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كنا هذا الطفل. فقالوا: لو كانت المدينة حرما لما جاز لأم سليم وزوجها أبي طلحة أن يعطوا ولدهم من صيد المدينة، لأن النغر هو من الطيور التي تصاد. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم وأبا طلحة حين أعطيا ابنهما هذا النغر، دل على أن المدينة ليست حرم، وأنها يصاد فيها. والجواب على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه يحتمل أن يكون هذا النغر قد صيد خارج حدود المدينة ثم أدخل إليها، أنه صيد خارج حدود المدينة ثم أدخل إليها، كما أن الناس الآن يخرجون إلى خارج المدينة ويصطادون ثم يعودون بصيدهم. والاحتمال الثاني أن هذا كان قبل تحريم المدينة، يعني قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم حين دعا. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط الاستدلال به. المقصود ما ذكرناه أن المدينة حرام، لا يجوز لإنسان أن ينفر صيد المدينة، ولا أن يقتل صيده، ولا أن يحدث فيه حدثا. وهذه المدينة التي أكرمني الله وإياكم بسكناها، أسأل الله أن يرزقنا حسن الجوار فيها وأن يرزقنا الوفاة فيها، هي من أكرم أرض الله على الله عز وجل. وقد سأل الشيخ أيهما أفضل، قد سبق أن ذكرنا هذه المسألة وقلنا أن الجمهور على أن مكة أفضل، وهذا قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، وهو قول جمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور الفقهاء، هو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، على أن مكة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة بها 100,000 صلاة، وأن الصلاة في المدينة 1,000 صلاة مما سواها من المساجد إلا مسجد الكعبة، والصلاة في مسجد الكعبة 100 صلاة في المسجد النبوي، و100,000 صلاة في غيرها من المساجد. فالجمهور على أن مكة أفضل، وخالف في ذلك مالك رحمه الله تعالى، وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر، على أن المدينة أفضل من مكة، وهو قول المالكية عموما أن المدينة أفضل من مكة. واستدلوا بما ذكرنا من المدينة من الأدلة الصحيحة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، وفي لفظ: واجعل مع البركة بركتين، وفي لفظ: اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من الأجر. فقالوا إذا كانت المضاعفة في الأجر فالأجر في المدينة أعظم من مكة بالضعفين، فقالوا المدينة أفضل، وهذا قول مالك، وقلنا هو قول عمر قبل مالك رحمه الله تعالى، وكان يزجر من يقول بأن مكة أفضل. ولذلك حين كان في طريقه إلى مكة وذكر له أن رجلا يقول أن مكة أفضل من المدينة فدعاه ثم قال له: أأنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، مكة بلد الله وحرمه وأمنه وفيها بيته. فقال: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، لكن أأنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة؟ قال: يا أمير المؤمنين، مكة بلد الله وحرمه وفيها بيته. قال: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئا، لكن أأنت القائل بأن مكة أفضل من المدينة؟ ثم انصرف رضي الله عنه. فكان مذهبه ومذهب ابنه أن المدينة أفضل، وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى. وإن كنا نقول بقول الجمهور وهو أن مكة أفضل من المدينة، لكننا نقول البركة في المدينة أكثر، لما ثبت في الصحيح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وهذا حديث صحيح لا يمكن رده، فهمنا؟ وأما الحب فنحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أعظم، لأن النبي يقول كما في البخاري في الصحيح: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. فكان حبه للمدينة أشد، ولذلك كان إذا قدم المدينة من سفر ورأى المدينة من بعد أسرع إليها السير لحبه إياها. وقدم من تبوك صلى الله عليه وسلم، فلما رأى المدينة من بعد قال: هذه طيبة. وهذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، ونحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جمادات المدينة تبادر النبي صلى الله عليه وسلم الحب، قال: جبل يحبنا، يعني أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحد، ونحن نحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نرى أن مكة أفضل من المدينة، في الأفضلية مكة أفضل، وفي البركة المدينة أكثر، لما صح في الصحيح، وفي الحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر على المدينة أي بلد، حتى قال للأنصار كما في الصحيح عند مسلم يوم حنين حين جمعهم في قبة له من أدم، ما قالتهم بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، لما قالوا ما قالوا، قالوا أما الرجل فقد أخذته. المهم ما ذكروا، فقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فآثر النبي صلى الله عليه وسلم سكنة طيبة واختارها دون سواها، ونحن نختار ما يختاره النبي صلى الله عليه وسلم، هو اختار سكن المدينة ونحن نحب سكن المدينة، بل رغب في سكناها والحرص على الموت بها، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وأمر أن يحرص الإنسان على أن يموت في بلد إلا المدينة، فقد صح عنه في الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني أشفع لمن مات بها، وهذا يكون بالحرص على سكنها، فإذا سكنها الإنسان حرصا على أن يموت بها اقتداء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت أو قال فليفعل فإني أشفع لمن مات بها، يؤجر الإنسان على نيته. فأنت إذا سكنت حرصا على أن تموت هنا أنت مأجور بإذن الله عز وجل على سكنك. ننتقل إلى مسألة أخرى، وقلنا لن نطيل الكلام في مسائل الصيد، ننتقل إلى مسائل الطواف. اختلف الفقهاء هل القارن والمتمتع يجب عليهما سعيان، طوافان وسعيان، أو يجزئهما سعي واحد، على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن القارن يكفيه سعي واحد، أن القارن يكفيه سعي واحد وطواف واحد، يعني عمله كعمل المفرد تماما، فالمفرد والقارن لا يختلفان إلا في أمرين فقط، في النية ووجوب الهدي. في النية هذا نيته القران وهذا نيته الإفراد، والقارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه هدي، وأما الأعمال فواحدة، وهذا قول جمهور أهل العلم أن القارن يجزئه سعي واحد لطواف لعمرته ولحجه. واستدلوا بأدلة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، من ذلك حديث عائشة في البخاري رضي الله عنها وأرضاها حين قدمت سرف فحاضت رضوان الله عليها، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك أنفستي، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ثم أمرها صلى الله عليه وسلم عشية عرفة حين لم تطهر ولم تستطع أن تؤدي عمرتها لأنها قدمت معتمرة، كانت متمتعة رضي الله عنها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل حجة على عمرتها، يعني تكون قارنة، فقرنت رضي الله عنها وطهرت وطافت يوم النحر طوافا واحدا وسعيا واحدا. فلما أرادت عمرة أخرى يوم النفر الثاني أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يجزئها عن حجها وعمرتها، فأبت إلا أن تأتي بعمرة مستقلة فأعمرها من التنعيم مع أخيها. قالوا هذا يدل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، لأن عائشة طافت يوم النحر طواف الإفاضة وسعت سعي الحج، فوقع ذاك الطواف وذاك السعي لحجها ولعمرتها. ومما استدلوا به أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا مكة فطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة طوافا واحدا وأجزأهم ذلك، وهذا في حديث ابن عباس وغيره. ومما استدلوا أيضا به قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، يعني دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج، فالعمل واحد. هذا قول الجمهور. وخالف في ذلك الحنفية رحمة الله عليهم فقالوا القارن يجب عليه طوافين وسعيين، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. قالوا فالقارن إذا قدم مكة يجب عليه أن يطوف لعمرته وأن يسعى لعمرته، ثم يبقى في إحرامه حتى يكون يوم النحر، فيطوف طواف الإفاضة لحجه ويسعى سعي الحج لحجه، فيكون طاف طوافين وسعى سعيين. وهذا قول الحنفية. واستدلوا بحديث إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب عند النسائي وغيره، وهو أنه طاف مع أبيه، قدم مكة قارنا فطاف مع أبيه الطوافين وسعى سعيين، وأخبره أبوه، أبوه من هو؟ محمد بن الحنفية، أبوه محمد بن الحنفية يعني محمد بن علي بن أبي طالب، وكان يقال له محمد بن الحنفية نسبة إلى أمه حتى اشتهر بهذا الاسم، إلا هو محمد بن علي، وذلك لأن أمه كانت من سبي بني حنيفة زمن أبي بكر. لما جاء بسبي بني حنيفة في حروب الردة بعد مقتل الكذاب مسيلمة، وقعت أمه في سهم علي رضي الله عنه، أو أن الصديقة أهداها لعلي رضي الله عنه، فأولدها علي رضي الله عنه محمد بن علي، أولدها محمد بن علي، وهو من خيرة التابعين وهو محمد بن علي بن أبي طالب، لكن اشتهر بهذا الاسم، يقال له محمد بن الحنفية. فإبراهيم بن محمد بن علي حج مع أبيه قارنا، فرأى أباه طاف طوافين وسعى سعيين، ورفع ذلك إلى علي، يعني ذكر لولده أن والده علي رضي الله عنه فعل ذلك، وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فعلي رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافين وسعى سعيين، أخذوا بهذا الحديث. وأجاب الجمهور على هذا الاستدلال بإجابات. الجواب الأول أن الحديث ضعيف، أن الحديث ضعيف ولا تقوم بمثله حجة. والجواب الثاني أنه إن صح خالف جملة من الأحاديث التي رواها جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا وهو طواف القدوم الذي هو سنة عند الجمهور، وسعى سعيا واحدا لحجه، وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته، وسعى سعيا واحدا لحجه وعمرته. ويمكن أن يقال، يجاب بإجابة ثالثة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وطاف وسعى، علي لم يكن معه رضي الله عنه، علي لم يكن معه، فإن علي كان أين؟ كان في اليمن، وقدم بعد ذلك كما ذكرنا لكم قبل أيام، قدم من اليمن ببقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه من المدينة، وعلي ساق بقية هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فكان جماعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، وأشركه النبي معه، أشرك عليا معه. لكن متى قدم علي؟ قدم بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر عند مسلم في الصحيح، والذي يدل على هذا ما يذكره علي نفسه أنه دخل على فاطمة رضي الله عنها وإذا بها قد تطيبت واكتحلت ولبست ثيابا صبيغة، والمحرم يحرم عليه الطيب، وهي تحللت لأنها كانت متمتعة، تحللت وتهيأت لزوجها الذي قدم فتطيبت له وتكحلت ولبست ثيابا صبيغة، فأنكر عليها فقالت إن أبي أمرني بذلك صلى الله عليه وسلم. يقول علي كما في الحديث ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة مستفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صدقت، ماذا قلت حين أهللت؟ قال قلت اللهم لبيك إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن عليا قدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه طاف وسعى ثم طاف وسعى هذا يحتاج إلى إثبات، والحديث الذي عند النسائي وغيره ضعيف، وإن صح لا يقاوم غيره من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها. إذن هذا القول الثاني. القول الأول أن القارن يكفيه سعي واحد، القول الثاني لا بد من سعيين. أصحاب القول الأول قالوا القارن يكفيه سعي واحد، لكن المتمتع لا بد له من طوافين وسعيين، طواف لعمرته وسعي لعمرته، وطواف لحجه وسعي لحجه. هذا من؟ هذا المتمتع. لماذا؟ قال لأنهما نسكان منفصلان، لهما لكل منهما إحرام منفصل. يأتي المعتمر مكة فيطوف ويسعى لعمرته ويتحلل من عمرته، يتحلل من إحرامه، ثم يهل يوم التروية فيطوف لحجه طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. وذهب بعض أهل العلم، وهو قول عند أحمد، القول الأول هو قول الجمهور، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن المتمتع لا بد له من طوافين وسعيين. وفي قول عند أحمد رحمه الله تعالى أن المتمتع يجزئه سعي واحد، سعي واحد. فإذا قدم مكة وطاف لعمرته وسعى فهذا السعي يقع عن حجه وعمرته، فإذا تحلل يلزمه طواف الإفاضة الذي هو ركن ولا يلزمه أن يسعى. هذا قول عند أحمد، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعه، ونصر هذا القول بشدة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأطال البحث فيه في زاده، في زاد المعاد وفي غيره، واستدلوا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا مكة ثم طافوا للعمرة والحج طوافا واحدا وسعوا سعيا واحدا. والجمهور ردوا على هذا، وهو حديث ابن عباس، ردوا عليه بأن هذا كان حال القارنين الذين ساقوا الهدي، لا حال كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذي عليه العمل عند العلماء وعليه الفتوى في المذاهب الأربعة كلها، وهو الصحيح إن شاء الله، أن المتمتع يجب عليه سعيان، سعي لحجه وسعي لعمرته، ولا يجزئه سعي واحد. فإذا قدم مكة طاف وسعى لعمرته ثم تحلل ثم طاف يوم النحر لحجه طواف الركن وسعى سعي الحج وجوبا، والله أعلم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مسائل الطواف. فمن تلك المسائل لا يجزئ الطواف إلا إذا جعل الإنسان البيت عن يساره، فإن جعل البيت عن يمينه لا يجزئه طوافه، لا بد أن يطوف والبيت عن يساره، ولا بد أن يكون افتتاح الطواف من الحجر وانتهاء الطواف إلى الحجر. فكل شيء شوط، بداية الشوط من الحجر ونهايته إلى الحجر، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن للطائف إذا طاف أن يستلم الحجر وأن يقبله إن تيسر له ذلك، إن تيسر له قبل، إذا لم يكن فيه زحام أو مزاحمة أو أذية يقبل الحجر. فإن لم يتيسر له التقبيل مسه بيده، والسنة إذا مسه بيده أن يضع يده على فيه بلا تقبيل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن تيسر أن يقبل قبل، وإن لم يتيسر استلمه، فإذا استلمه وضعه على فيه، وضعه على فيه بلا تقبيل. فإن لم يتيسر له ذاك، لم يتيسر له لا هذا ولا ذاك، أشار إليه مكبرا، يقول الله أكبر ويمضي. وما يفعله أكثر الناس من أنهم يقفون عنده ويشيرون بكلتا اليدين ثلاثا، هذا لا نعلم له أصلا. إنما الإشارة مرة واحدة ولا يحتاج أن يقف الإنسان عنده، وهو مار. إذا حاذ الحجر أشار بكفه قال الله أكبر ومضى. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه، فإن تيسر للطائف أن يستلمه استلمه، وإن لم يتيسر له الاستلام مضى. ولم يرد عن أحد من السلف أنه كان يشير أو قال بالإشارة إلى الركن إلا ما ورد عن عطاء بن أبي رباح التابعي الجليل رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، وهو من أعلم الناس بالمناسك. عطاء من أعلم الناس بالمناسك، وهو سيد علماء التابعين بمكة في مناسك الحج. هذا الرجل كان عبدا مملوكا، عطاء بن أبي رباح رحمة الله عليه، لامرأة من بني مخزوم، كان عبدا حبشيا لامرأة من بني مخزوم، فقسم وقته أثلاثا، ثلثا لله عز وجل يقوم الليل، وثلثا لطلب العلم يصاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منهم، والوقت الثالث جعله لخدمة سيدته لأن هذا واجب عليه طاعة السيدة، حتى أرهق نفسه، فلما رأت سيدته منه ذلك أعتقته لوجه الله عز وجل، فاتخذ المسجد الحرام سكنا له 20 سنة، ليس له بيت إلا المسجد، وحج 70 حجة، وكان كل عام يقف بعرفة فيقول اللهم لا تجعله آخر العهد فيعود، فإذا وقف قال اللهم لا تجعله آخر العهد فيعود. وفي آخر مرة، وكان قد جاز 90 من عمره رحمه الله، لم يقل هذا الدعاء، ما قال اللهم لا تجعله آخر العهد، قال قد استحييت من ربي، قال قد استحييت من ربي، فمات في عامه ذاك رحمه الله. وكان من أعلم الناس خاصة بالمناسك، ولذا لما قدم شيخه ومعلمه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل من المدينة إلى مكة، اجتمع عليه أهل مكة يسألونه ويستفتونه، فقال عجبا لكم تسألوني وفيكم عطاء بن أبي رباح، تسألوني وفيكم عطاء، وعطاء من هو؟ تلميذه. لكن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما قال ذلك إلا ليبين منزلة الرجل، فكان الرجل عالما من جلة علماء التابعين رحمة الله عليه وغفر لنا وله. فورد عنه أنه إذا ما استطاع الطائف أن يستلم فإنه يشير، لكن الذي عليه عامة السلف أنه لا يشير، إن تيسر له أن يستلم استلم، الاستلام بيده، يستلم استلامة واحدة نعم ويمضي، ولا يقبل ولا يقف عنده طويلا، إنما يستلم ويمضي. وإنما نفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نعلم ولا نعرف من الدين شيئا إلا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين سئل عبد الله بن عمر كما في الموطأ عند مالك رحمه الله عن أمر في المناسك، فقال إنا كنا لا نعلم شيئا حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نقول إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال كلمة نحوها، ونحن نقول ما قاله ابن عمر، نحن لا نعرف شيئا، وليس ثم دين إلا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يقولون، وهذا القول ينسب للأوزاعي ونسب إلى غيره إلى عبد الله بن المبارك، قالوا إلزم نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، إلزم نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا واسكت عما سكتوا عنه، والزم سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. فنحن لا نقول إلا ما قاله سلفنا الصالح، ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما قاله أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، لا نقول شيئا ولا نتبع شيئا من عند أنفسنا، وهذا الأصل. ولذلك كان معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستلم الأركان الأربعة، استلم الأركان الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلم من الأركان إلا اليمانيين، فقال معاوية رضي الله تعالى عنه إنه ليس شيء من البيت يهجر، يعني بيت الله لا يهجر منه شيء. فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن لا نفعل إلا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيح أن أقول ولذلك حين جاء عمر رضي الله عنه إلى الحجر الأسود فقبله قبل تقبيله قال: والله إني لأعلم أنك حجر، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم قبله. وهذا يدل على أن الأمر كله قائم على الاتباع فقط، الأمر كله على الاتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد النجاة في الدنيا وفي الآخرة فليسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتمسك به. ولذلك الجادة الحقة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. فإذا ابتعد الإنسان عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقع في البدع. يقول: هل الصحابي عطاء بن أبي رباح، أخو الصحابي بلال بن أبي رباح، عطاء ليس صحابي يا إخوان، تابعي، عطاء تابعي ليس صحابي، وهو ليس أخا لي، هو أخوه في الإسلام لكن ليس أخا لبلال في النسب. الأخ الذي يسأل عن حكم قتل الفواسق في الحرم أو الفواسق للمحرم، هذا تكلمنا عنها، الفواسق يعني التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم: الحدأة والعقرب والحية والفأرة والكلب العقور، هذه يقتلها المحرم ويقتلها الحلال وتقتل في الحل وتقتل في الحرم، هذا تكلمنا عنه بالأمس. هذا يقول: حج قبل 10 سنوات وبات خارج منى ظنا أنه في منى جهلا منه. إذا الجمهور أن المبيت بمنى واجب في تركه دم، إلا إن كان ذلك لضرورة، فإن كان لضرورة يسقط عنه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس أن يبيت بمكة لسقايته وما أمره بشيء، فالعباس استاذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمنى لأنه كان على السقاية، على سقاية الحجيج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمنى، في أن يبيت بمكة. وكذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء أن يبيتوا خارج منى، الرعاء يعني رعاة الإبل والغنم الذين يأتون بالهدي، فلو دخلوا منى مع ماشيتهم لضيقوا على الناس، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيتوا خارج منى. فإذا بات الإنسان خارج منى لضرورة لا يلزمه إن شاء الله شيء، لضرورة كالزحام الشديد، كما كان يفتي شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يقول: إذا كانت منى مزدحمة ولم يجد الإنسان مكانا وبات خارجها فإنه لا يلزمه شيء. ومثل الذي بحث عن مكان وما وجد مثله مثل الذي ظن أنه في منى وهو خارج منى، كحال هذا السائل، فالذي يظهر أنه إن شاء الله لا يلزمك شيء. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منك، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. باقي سؤال؟ طيب، شرط أن يكون في المناسك، إذا كان في غيرها نعم. استلم الحجر الأسود إن استطاع الحج، إلا أشار إليه هذا في البداية، هو الاستلام في كل شوط، في كل شوط، فإن لم يتيسر أشار في كل شوط. لكن السؤال: هل ينهي الشوط الأخير بالإشارة؟ الجواب: الإشارة كانت بدلا عن التقبيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر بعد أن انتهى من طوافه، فمن هذا أخذ الفقهاء أنه يشير حتى في نهاية الشوط الأخير، بخلاف السعي، بخلاف السعي، فإن السعي ما ورد من دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لبدايات الأشواط لا لنهاياتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا، لأن الله بدأ بذكر الصفا فقال: إن الصفا والمروة، ما قال إن المروة والصفا، فقال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم تلا الآية قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، الآية. ثم رقى الجبل حتى رأى البيت فهلل وكبر
ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، قالها ثلاثا وبين كل مرة ومرة يدعو ويهلل ويكبر، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى المروة وفعل في المروة مثل ذلك، لكنه ما قرأ الآية، الآية ما قرأها إلا حين أراد أن يرقل الصفا فقط، يعني في بداية السعي. بعض الحجاج وبعض المعتمرين يقرؤون الآية في كل شوط، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الذي فعله في الشوط الأول فقط تلا الآية إن الصفا والمروة، لكن الذكر الذي ورد عنه هذا قاله في بداية كل شوط. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويهلل ويكبر بين ذلك ويدعو طويلا، هذا في كل شوط، لكن في بداياتها لا في نهاياتها، يعني في آخر الشوط، في الشوط السابع قال ذلك أين؟ في أول الشوط في الصفا، لكن في المروة ما قال شيئا، ولذلك الساعي إذا وصل المروة خلاص ينصرف، ينصرف، لا ما يقول، خلاص ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم حين رقى الصفا في آخر شوط التفت إلى أصحابه وأمرهم بأن يتحللوا في حجه، أمرهم بأن يتحللوا بعمره وما قال شيئا، قال فإن معي الهدي ولولا أني سقت الهدي لا أحللت معكم. وفي عمرته صلى الله عليه وسلم، في عمرته قبل ذلك نحر هديه على المروة بعد أن انتهى.